صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل لم أنس سادة من هاشمين تسري بها إلى المنايا النجب كانوا بدورا بعراس يثربين كانوا يثربين فأظلمت بعد نواها يثرب سروا مجدين لنصرة الهدى وفي دروع الصبر قد تجلببوا حتى إذا ما ضربوا قبابهم حتى إذا ما ضربوا قبابهم بكربلاء وطرزتها القضب قد طنبت تلك الخيام هاشمون فقوضت أمية ما طنبوا أمتهم حرب بجيش ملأت به الفضا وضاق فيه الرحب يا حسين ضاقت كربله بالقوم والخيل قبل المنيه يا خليصي خلنا نشيل شافت العسكر واصبحت زينب حزينه نادت على العباس يا حامي الضعينة شروا على الوالي يرد ابن المدينة قبل المساء يمسي وقبل يهود الليل هل كيف نتقدم لا اخو يا حسين بالشام والارض هذه كربلاء والشهر عاشور فوز وسعادة ومرجلة ونور على محل المرجلة وحل الرجاجيل خوفي يقول حسين ما شاروا علي إلا من الذلة وخوف من المنية وأنا على اسمي خوت جادو السرية الحرب ما هابه ولا ركابة الخير هذه يا زينب كربلاء عزنا وسعدنا لو ننطرد بالسيف منها ما انطردنا الله يعين الكمبلاء قاسي بعدنا بشريب حز حبال وركوب المهازي
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال سيدنا ومولانا الإمام الصادق عليه السلام حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة ولا يكون غيره ولا يجيء غيره تفضل الشيخ لازلنا نتكلم في الفكرة التي تقول بضرورة ولزوم تغير مجموعة من الأحكام لأنه لا زال لأصحاب هذه الفكرة كلام آخر أصحاب هذه الفكرة تشبثوا بشيء آخر واستندوا إليه فقالوا إن الواقع الخارجي في حركة وتغير يأتي زمان تكون فيه ظروف وأحوال لكنها لا تدوم ولا تستمر وإنما تتبدل إلى ظروف وأحوال أخرى وتلك الأحوال الأخرى أيضا لا تدوم تأتي من بعدها أحوال أخرى وهكذا فالواقع الخارجي تتغير فيه الظروف والأحوال وهو في حركة وتغير باستمرار اللي يلقي نظرة على الأوضاع والأحوال الحالية وعلى الأوضاع والأحوال قبل 50 سنة مثلا يجد اختلافا كانت هناك أشياء فيما مضى والآن اندثرت وانعدمت والآن هناك أشياء لم تكن موجودة فيما مضى فظروف وأحوال ذلك الزمان غير ظروف وأحوال هذا الزمان فالواقع الخارجي في حركة وتغير وتبدل من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع، بينما أنتون تريدوا تجعلوا هذه الأحكام ثابتة وجامدة ما يصير فيها تغير وتبدل. بتعبير آخر، المتطلبات التي يحتاج إليها الإنسان تختلف بحسب الظروف والأحوال التي يعيشها. قد يعيش الإنسان في ظروف وأحوال تقتضي متطلبات معينة، بينما تجي عليه تالي ظروف وأحوال أخرى تقتضي متطلبات مختلفة. الآن مثلا الصيف يتطلب أشياء غير الأشياء اللي يتطلبها الشتاء. صحيح في أشياء يحتاجها الإنسان في الفصلين، لكن في أشياء يحتاج إليها في الصيف ولا يحتاجها في الشتاء وبالعكس. فالمتطلبات تختلف بحسب اختلاف الظروف والأحوال. الظروف والأحوال في اختلاف دائم ومستمر، وانتوا تريدوا تجعلوا الأحكام جامدة لا تتغير باقية على حالها من دون تحول. هذه قد تكون شبهة في أذهان بعض الشباب، وقد يكون البعض منهم لا يريد بس يتفهم ويريد توضيح لهذا الأمر، يعني شلون هذه الأحكام الثابتة التي لا تتغير تصلح للإنسان مع اختلاف ظروفه وأحواله، تصلح لكل زمان ومكان حتى مع حصول التغير الدائم في الظروف والأحوال. يعني نحن ندعي أن الشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. صلاحيتها لكل زمان ومكان، هذه الصلاحية هي السر في كونها باقية ومستمرة إلى يوم القيامة. اللي خلاها تبقى وتستمر إلى يوم القيامة هو صلاحيتها لكل زمان ومكان. قد يكون هذا الشاب عنده اقتناع وإيمان واعتقاد بصلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، لكن يبغى يتفهم هذه الصلاحية ويريد توضيح، يعني كيف أصبحت الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، ولهذا أحكامها لابد أن يعمل بها إلى أن تقوم الساعة. حتى تتبين صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان ويتبين أن ما قاله هؤلاء غير صحيح، هؤلاء الذين يقولون بلزوم وضرورة تغير مجموعة من الأحكام، حتى يتبين هذا لابد من بيان أمرين، ونقتصر في هذه الليلة على بيان هذين الأمرين، وفي الليلة الآتية إن شاء الله ندخل في أصل البحث حتى لا يطول بنا المقام. الأمر الأول، دول أصحاب هالفكرة ينبوا يجعلوا أي تغير في الظروف وأي تحول من حال إلى حال، ينبوا يجعلوا أي تحول وأي تغير سبب في تغير الأشياء عن أوصافها. يعني يقولوا هذا الشيء إلا متصف بأنه مشتمل على مصلحة، لما يصير في تغير وتحول من حال إلى حال هالتغير هذا يأثر عليه، بدل ما هو مشتمل على مصلحة يصير غير مشتمل على مصلحة، أو هذا الشيء في هذا الظرف المعين مشتمل على مفسدة، لكن من يصير تحول من هالوضع إلى وضع آخر ما يصير مشتمل على مفسدة. وهذا ليس بصحيح. مو أي تغير في الظروف وتحول من حال إلى حال يأثر على الأشياء ويحولها ويقلبها. الأشياء اللي مشتملة على مصلحة، هالتغير والتحول من حال إلى حال يقلبها يخليها مو مشتملة على مصلحة، والأشياء اللي مشتملة على المفسدة التحول من حال إلى حال يقلبها ويجعلها مو مشتملة على مفسدة. مو أي تحول من حال إلى حال يأثر على الأشياء، تارة يكون التحول من حال إلى حال مؤثر على الأشياء وتارة لا. يعني يجي شيء مشتمل على مصلحة في هذا الوضع، وحتى لما يتغير هالوضع ويجي وضع آخر يبقى هذا مشتمل على مصلحة، ويجي شيء مشتمل على مفسدة في هذا الوضع المعين، وحتى لما يصير انتقال إلى وضع آخر يبقى هذا الشيء مشتملا على مفسدة. نضرب أمثلة لأن هذا موجود في الشرع، يعني نلاحظ في الشرع في أشياء تشتمل على مصلحة في ظروف مختلفة وأحوال متعددة، ولهذا أمر بها الشارع في جميع الظروف وفي جميع الأحوال. وفي أشياء لا، في ظروف معينة تكون مشتملة على مصلحة وفي ظروف أخرى لا. مثلا النوم، النوم فعل من الأفعال، تشوف في الروايات مدح للنوم في أوقات معينة وذم للنوم في أوقات أخرى. مثلا النوم في القيلولة، القيلولة هالوقت اللي قبل الزوال بشوي، مثلا ساعة الاربع ساعة قبل الزوال قبل أذان الظهر، هذا هالوقت يسمى وقت القيلولة، والنوم فيه يسمى نوم القيلولة. الروايات تمدح النوم في هذا الوقت وتدل على أن النوم في هذا الوقت إلى أثر إيجابي على حافظة الإنسان. اجي إلى النوم بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس، تشوف ذم في الروايات للنوم في هذا الوقت. وتقول الروايات أنه يورث الفقر. فالنوم في أوقات صار سبب لأثر حسن، وفي أوقات أخرى صار سبب لأثر سيء، فهالتغير في الزمان أثر عليه. بدل ما هو في وقت مو زين، لما تغير الوقت وتبدل صار زين، أو بالعكس. فالتغير هنا في الزمان أدى إلى تغير وصف النوم من كونه حسنا أو كونه سيئا. أو مثلا أكل الجبن، الروايات تدل على أن أكل الجبن في النهار من دون الجوز يتسبب في حصول النسيان للإنسان، بينما هو نفسه أكل الجبن من دون جوز في الليل ما يتسبب في هذا الأثر. فاختلاف الزمان هني أثر. بعد ويش السر في هذا؟ الله العالم. فهو فعل وهو أكل الجبن صار في النهار أثر سبب لأثر سيء وهو النسيان، وليس سببا لهذا الأثر في الليل. فهني التغير والتحول أثر على هذا الشيء. بينما تشوف أشياء لا، مثلا أكل الكزبرة هم ورد في الروايات أنه يورث النسيان، لكن ما في تفصيل بين الأوقات، في ليل في نهار ما فيه. فهذا ما أثر، هالتحول من وقت إلى وقت آخر ما أثر على أكل الكزبرة، يورث النسيان مطلقا. فتارة التحول من حال إلى حال يؤثر على الشيء، وتارة لا يؤثر عليه. هذه خلاصة الأمر الأول. بينما هم الجماعة ينبوا يجعلوا أي تحول من حال إلى حال مؤثر على الشيء، يجوك إلى فرض الحجاب على المرأة فيقولوا الحجاب على المرأة فرض حينما كانت متخلفة تعيش حالة التخلف، الآن من تحولت من التخلف إلى التطور والتمدن هالتحول هذا يأثر على الحجاب، بدل ما هو مشتمل على مصلحة أصبح الآن مو مشتمل على مصلحة، إلا مشتمل على مصلحة الآن ويا التمدن والتطور هو السفور. فجعلوا هالتغير والتحول من حالة التخلف إلى حالة التمدن والتطور، هالتغير هذا مؤثرا على الحجاب بالنسبة للمرأة، قلبه من شيء مشتمل على مصلحة إلى شيء غير مشتمل على مصلحة. فنقول التحول من حال إلى حال مو دائما يؤثر على الأشياء، قد يؤثر وقد لا يؤثر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الأشياء تنقسم إلى قسمين، هناك أشياء تتصف بوصف وتكون متصفة بذلك الوصف في جميع الظروف والأحوال وفي جميع الأزمنة، يعني في أشياء تكون مشتملة على مصلحة دائما وأبدا وفي جميع الظروف والأحوال، وفي أشياء تكون مشتملة على مفسدة في جميع الظروف والأحوال والأزمنة. هذه الأشياء تغير الظروف والأحوال لا يؤثر عليها أبدا، مثل العدل والظلم. العدل فيه مصلحة للإنسان وهو مشتمل على المصلحة في جميع الظروف والأحوال وفي جميع الأزمنة، بعد غنى فقر حار بارد يعيش الإنسان حالة بدائية، يعيش حالة متطورة ومتمدنة، يعيش حالة مرض، يعيش حالة صحة، جميع الظروف والأحوال التي تمر بالإنسان يكون فيها العدل مشتملا على مصلحة، ما تمر ولا دقيقة واحدة يكون فيها العدل مو مشتمل على مصلحة. فاشتماله على مصلحة يلازمه في جميع الظروف والأحوال والأزمنة، ما ينفك عنه. الظلم بالعكس مشتمل على مفسدة، فيه مفسدة للإنسان وهو مشتمل على المفسدة في جميع الظروف والأحوال والأزمنة، ما في وقت يجي تصير فيه ظروف وأحوال تخلي الظلم مو مشتمل على مفسدة. هذا القسم الأول من الأشياء. القسم الثاني لا، أشياء في حالات تكون مشتملة على مصلحة وفي حالات لا، في حالات تكون مشتملة على مفسدة وفي حالات تكون لا. نضرب أمثلة حتى يتضح الأمر، هم من الشرع مثلا الكذب. الكذب هو في حد ذاته وفي الأساس مشتمل على مفسدة للإنسان، ولهذا حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه. لكن اجي حالات معينة، في هالحالات المعينة يصير الكذب غير مشتمل على مفسدة، ولهذا ترتفع حرمته في هالحالات المعينة ويصبح جائزا. في حالات مذكورة في الرسائل العملية يجوز فيها الكذب، ليش؟ لأنه في هذه الحالات المعينة مو مشتمل على مفسدة، اللي يخليه محرم اشتمال على المفسدة. في هالحالات المعينة هو مو مشتمل على مفسدة فما صار حرام وإنما صار جائز. مثل شنو؟ مثل الكذب من أجل الإصلاح بين اثنين. الآن هذه حالة معينة للإنسان وهي كونه يتصدى للإصلاح بين اثنين. في هالحالة المعينة لما يتصدى إلى الإصلاح بين اثنين ويتوقف الإصلاح على أن يكذب على أحدهما أو على كليهما ويقول له شيء على خلاف الواقع، في هالحالة المعينة وهي حالة التصدي للإصلاح بين الاثنين يصير الكذب غير مشتمل على مفسدة، فما يكون محرم وإنما يكون جائزا. أو الكذب من أجل دفع ضرر عنه أو عن واحد مؤمن، في ضرر بيتوجه إليه أو بيتوجه إلى واحد مؤمن، وإذا كذب وأخبر بخلاف الواقع يندفع عن هذا الضرر أو يندفع عن ذاك المؤمن. في هذه الحالة، في حالة كون الكذب يدفع الضرر عنه أو عن إنسان مؤمن، في هالحالة المعينة يصير الكذب غير مشتمل على مفسدة فيجوز. فالكذب في الأساس وفي حد ذاته مشتمل على مفسدة ولهذا حرمه الله، لكن مو دائما وفي جميع الحالات والظروف يكون كذلك. اجي حالات معينة وظروف معينة يكون فيها غير مشتمل على مفسدة فلا يكون حراما وإنما يكون جائزا. أو مثلا الغيبة، مثال آخر، الغيبة هي في حد ذاتها وفي الأساس فيها مفسدة للإنسان ولهذا حرمها الله سبحانه وتعالى ونهى عنها، فقال ولا يغتب بعضكم بعضا. لكن الغيبة مو مشتملة على مفسدة في جميع الظروف والحالات، اجي حالات معينة ما تكون فيها الغيبة مشتملة على مفسدة فتجوز في تلك الحالات المعينة، مثل غيبة الشخص المتجاهر بالفسق في الشيء الذي يتجاهر فيه. واحد يرتكب محرم ويتجاهر بارتكابه لذلك المحرم، اجي تستغيبه في هذا الشيء الذي يتجاهر به، يعني تقول عنه فلان يرتكب المحرم الفلاني اللي هو يتجاهر به أمام الناس، هذه غيبة ومع ذلك هي جائزة. ليش؟ لأن هذه الغيبة ليست مشتملة على مفسدة. وفي حالات أخرى إلى الغيبة ترتفع فيها الحرمة وتكون الغيبة جائزة. مثال ثالث، الغناء. الغناء في الأساس هو مشتمل على مفسدة ولهذا حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه، في الرواية بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تستجاب فيه الدعوة ولا يدخله الملك. البيت اللي يصير فيه الغناء الفجيعة مو مأمونة فيه، يمكن أن تحل بأهله، الدعوة لا تستجاب فيه، ما يدخله ملك من الملائكة أبدا. رواية أخرى تقول الغناء يورث النفاق، وقد ورد الأمر لمستمع الغناء بالاستغفار والاغتسال، ويقول هذا الاغتسال اللي أمر به الإمام مستمع الغناء هو غسل التوبة. واحد جاء إلى الإمام الصادق سلام الله عليه وأخبره عن شيء صار لي، يقول لي دخلت بيت الخلاء وأنا في بيت الخلاء كانت جارية لجاري تغني وصوت كان حسن، فطولت القعدة في بيت الخلاء حتى تخلص من الغناء، لأن ما كنت محتاج إلى القعدة يعني في الخلاء خلصت، بس هي بعد هي مستمرة في الغناء، طولت القعدة في بيت الخلاء حتى أسمع. الإمام قال لقد كنت في أمر عظيم، روح واستغفر واغتسل. فأمر بالاستغفار وأمر بالاغتسال، ويقولوا هذا غسل توبة. فيقولوا له نسوي شيء عادي، ما في شيء، ما راح، ما أمره الإمام بالاستغفار وما قال له روح اغتسل غسل التوبة. الحاصل الغناء باعتبار اشتماله على مفسدة للإنسان نهى الله عنه وحرمه على الإنسان، لكن هذا في الأساس. في حالات معينة استثناها الشارع المقدس وجوز الغناء فيها باعتبار أنه في الحالات المعينة مو مشتمل على مفسدة، ولهذا جوز، مثل غناء النساء في الأعراس، لكن بضوابط معينة وبشروط معينة. إذا توفرت هالضوابط وهالشروط يكون جائز، وإلا فلا. على رأي بعض الفقهاء، وإلا على رأي بعض الفقهاء حتى غناء النساء في الأعراس مو مستثنى. بس اللي يستثني غناء النساء في الأعراس بهالشروط وبهالضوابط اللي لازم أن تتحقق حتى يكون جائز، معنى هذا أن الغناء في هالمورد هذا بخصوصه وفي هذه الحالة المعينة بخصوصها يكون غير مشتمل على مفسدة، ولهذا جوز. ومما استثني من الغناء ومن حرمة الغناء الحداء. الحداء هم في اختلاف بين الفقهاء فيه، هل هو غناء لو لا. فاللي يقول أنه غناء الحداء يقول جائز، فهذا فرد من أفراد الغناء جوز باعتبار أنه مو مشتمل على مفسده. الحداء هو عبارة عن قراءة أشعار للإبل أثناء سيرها. كانت هذه عادة عند العرب، إذا سيروا الإبل كان عندهم عادة أن يقرأوا أشعارا للإبل أثناء سيرها، وأكثر ما يستعمل هذا وهو المسمى بالحداء، أكثر ما يستعملوه عندما تضطرب الإبل وتصير حركتها حركة مؤذية لراكبها وتضره، حركة فيها اهتزاز فيتأذى الراكب على الإبل، فيتقدم واحد أمام الإبل ويقرأ لها أشعارا حتى يزول اضطرابها وتمشي مشي مريح لا يؤذي الراكب. هذه كانت عادة عند العرب، وأكثر ما يستعمل هذا في هالحالة عندما تضطرب الإبل. ولهذا لما اضطربت الإبل التي عليها محامل بنات رسول الله الحسين سلام الله عليه، أمر الطرماح بأن يتقدم أمام النياق ويحدو. ليش؟ حتى تهدأ الإبل وتسير سير خفيف، فما تهتز المحامل التي عليها بنات رسول الله، عليها زينب وأخوات زينب. وحصل هذا حينما تقدم الحر أمام النياق ومنعها من المسير، فتراجعت النياق إلى الخلف فاهتزت المحامل فاضطربت بنات رسول الله. الحر طالع من الكوفة ومأمور من قبل ابن زياد بالبحث عن الحسين والإتيان به إلى الكوفة إذا لقيه. طلع من الكوفة في 1000 فارس وصار يدور في البرية بحثا عن الحسين سلام الله عليه. في أثناء دورانه سيره بحثا عن الحسين أصابه وأصاب أصحابه العطش، ووصل العطش إلى مبلغ شديد أضر بهم. وهم يسيرون رأوا ضعينة تسير وما علموا لمن تلك الضعينة، وكانت ضعينة الحسين سلام الله عليه. واحد من أصحاب الحسين رأى الحر وأصحابه فظنهم نخلا، فكبر. فقال له الحسين: لما كبرت؟ قال: رأيت سعف النخل. فقيل له: ما عهدنا في هذا المكان نخلا؟ فقال الحسين: أصحابي ماذا ترون؟ قالوا: نرى أسنة الرماح وآذان الخيل. فقال الحسين: وأنا أرى ذلك، أصحابي أما لنا ملجأ نلجأ إليه؟ فقالوا له: هذا ذو حسم عن يسارك، جبل كان هناك، فمال الحسين إلى ذلك الجبل، نصب الخيام وأنزل النساء والأطفال وجعلهم في الخيام، وبقي هو وأصحابه واقفين. الحر من شافهم مالوا مال إليهم، طلع عليهم ومعه 1000 فارس وقد أضر بهم العطش. التفت الحسين إلى أصحابه وقال: اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. فقدموا الماء لهم ولدوابهم. بعد أن شربوا وشربت دوابهم، التفت الحسين سلام الله عليه إليهم وقال لهم: إني لم آتكم حتى قدمت علي رسلكم وأتتني كتبكم، أن اقدم إلينا، فإنه ليس علينا إمام، ولعل الله أن يجمعنا بك على الهدى، فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم، فأعطوني ما أطمئن به من مواثيقكم وعهودكم، وإن كنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي جئت منه. فسكتوا جميعا، صار الزوال، فأذن الحجاج بن مسروق لصلاة الظهر. التفت الحسين إلى الحر قال له: أتصلي بأصحابك؟ قال: بل نصلي جميعا بصلاتك يا ابن رسول الله. صلى بهم الحسين، وبعد الصلاة استقبلهم بوجهه وخطب خطبة قصيرة ذكر فيها مجيء كتب منهم إليه. فقال الحر: ما أدري ما هذه الكتب التي تذكرها. فقال الحسين لعقبة بن سمعان فأخرج خرجين مملوئين كتبا، فقال الحر: لست ممن كتب إليك، وإني أمرت أن لا أفارقك إذا لقيتك حتى أدخلك الكوفة على ابن زياد. فقال له الحسين: الموت أدنى لك من ذلك. ثم أمر الحسين بإركاب النسوة والأطفال في المحامل، أركبوا في المحامل، أمر الحسين بالتحرك، تحركت النياق، فجاء الحر أمام النياق ومنعها من المسير، فرجعت إلى الخلف، اهتزت المحامل فاضطربت بنات رسول الله. التفت الحسين إلى الحر قال له: ثكلتك أمك يا حر، ماذا تريد منا؟ فقال الحر: أما والله لو قالها غيرك من العرب وهو على مثل هذا الحال ما تركت ذكر أمه بالثكل كائنا من كان، لكن ليس لي إلى ذكر أمك من سبيل. أبا عبد الله، خذ لك طريقا نصفا بيننا، لا يرجعك إلى المدينة ولا يدخلك إلى الكوفة. التفت الحسين إلى أصحابه قال لهم: من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ فقال الطرماح: أنا يا ابن رسول الله. فقال له: تقدم أمام النياق وحده حداء خفيفا. فتقدم الطرماح أمام النياق وصار يحدو: يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان سيدي بنا
مصر هدأت النياق وصارت تسير سيرا خفيفا، فهدأت قلوب بنات رسول الله. لكن بينما الحسين يسير إذ وقف جواده بعثه فلم ينبعث، فقال أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ فقالوا له تسمى شاطئ الفرات. هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى العقر. قال أعوذ بالله من العقر. هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى الطفوف. هل لها اسم غير هذا؟ فسكتوا. أعاد عليهم السؤال فقالوا تسمى كربلاء. قال أرض كرب وبلاء، انزلوا يا كرام، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تذبح رجالنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا يصعد الشمر على صدري. إن شاء أجسادنا تبقى على الغبرة سليم. كم شاب ما يهنى بشباب يظل معفو، وكلنا بثراها نضيل عرايا ما لنقبو. مصارعنا وعدنا يوم عاش طير المنون اسمع على راسي نحيم. طن بخيام بكربلاء مهجة المختار، ودارت عليه جنون وقبال وجهه ينتخي كبش الكتي. ثار برعيده صاحب الصلاة عبا، قل البيشيخ خليه يا خويا وارفع الراء، لفع الفعل للحشا نشف دموعه بو علي وسكن نحيب. يا ويلي نادى ما هاجت احزاني لجل ذبحة رجالي. هي حزني يا ابو فاضي على ضيعي اطفالي، شحال زينب لو بقت من غير.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب من ذلك. من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم، من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل أعمالهم وصفي أرزاقهم رحمته موت الحاضرين موت المؤمنين والمؤمنات وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.